أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام الهدايا.
أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام الهدايا.
بهم نرجو من الرحمن فضلا، بهم نرقى إلى العلياء خلقا، نسير بسيرهم حتى النهاية،
نسير بسيرهم حتى النهاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن في سلسلة قدوات، وصل الحديث بنا إلى الإمام محمد بن عيسى الترمذي رضي الله تعالى عنه ورحمه الله. قالوا عن الإمام الترمذي: مات البخاري فلم يخلف بخراسان مثل أبي عيسى في العلم والحفظ والورع والزهد. وقال ابن خلكان رحمه الله: الترمذي أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث، صنف كتاب الجامع والعلل تصنيف رجل متقن، وبه كان يضرب المثل. وقال أبو يعلى: محمد بن عيسى الحافظ متفق عليه، له كتاب في السنن وكتاب في الجرح والتعديل، وهو مشهور بالأمانة والإمامة والعلم. قال الإمام الذهبي: العالم الحافظ صاحب الجامع ثقة مجمع عليه. وقال عنه ابن العماد الحنبلي: كان آية في الحفظ والإتقان. وقال عنه الإمام السمعاني: إمام عصره بلا مدافع. يا أيها الإخوة، ألسنة الخلق أقلام الحق. لو طلبنا من الناس حولك أن يكتبوا عنك، ماذا سيكتبون؟ أنت تقرر ماذا يكتب عنك الناس، بل أنت تقرر ماذا ينادى عليك يوم القيامة: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أذكر من سنوات أن واحدا من الرجال وقع له على صفحته في صفحة الفيس التواصل الاجتماعي أن يضع صور رجال من هذه البلدة، وقال: أنا سأضع في كل يوم صورة رجل، وأريد إليكم يا من تتابعوني أن تكتبوا لي أول كلمة تخطر في بالكم عندما تروا الصورة. يعني كل يوم أنا أحط صورة واحد، أول شيء بيخطر ببالك لما تشوف صورة هذا الإنسان اكتبه. فلازلت أذكر أنه وضع صورة لرجل معروف بالشام بعمل الخير، فكنت أرى كثيرا ممن كتبوا يكتبون رجل الخير، يعني طلعت الصورة مكتوب رجل الخير. هذا الآن لو حطينا صورتك ماذا سيكتبون؟ لو سألنا من حولك عنك ماذا سيكتبون؟ أما الإمام الترمذي فقد كتبوا عنه إمام عصره بلا مدافع، وكتبوا عنه كان آية في الحفظ والإتقان، وكتبوا عنه ثقة مجمع عليه، وكتبوا عنه مشهور بالأمانة والإمامة والعلم. لذلك فليجتهد أحدنا أيها الإخوة في هذه الحياة بالأعمال الصالحات وبالانضباط بأمر الله عز وجل، حتى يكون ما يكتب عنه عند الله عز وجل عاليا. هو محمد بن عيسى بن ثور بن موسى بن الضحاك الترمذي، كنيته أبو عيسى. ولد مطلع القرن الثالث الهجري في قرية من قرى مدينة ترمذ، وهي مدينة مشهورة من أمهات المدن، تقع على مجرى نهر جيحون على الجهة الشرقية لجمهورية أوزبكستان. مرة جديدة يا أيها الإخوة، يراجعنا مسألة أن الإسلام عندما يفتح بلادا جديدة يجعل أبناء هذه البلاد علماء الدنيا. سبق بأن الإمام البخاري ليس عربيا، والإمام أبو داود ليس عربيا، وهذا الإمام الترمذي ليس عربيا، والنسائي سيأتي معنا ليس عربيا، وابن ماجة ليس عربيا، الإمام مسلم له أصل عربي، الإمام الطبري شيخ المفسرين بالمأثور ليس عربيا، سيباوي ليس عربيا، كل هؤلاء من بلاد وفد عليها الإسلام وفتحها الإسلام، لكن لما فتح الإسلام البلاد جعل فيها الرخاء، وجعل فيها النهضة العلمية، وجعل من أبنائها علماء. ولا زلت أذكر بأن قرطبة إسبانيا مملوءة بمعالم المسلمين الحضارية، من مشافي ومن مكتبات ومن مساجد. ومن فترة قريبة زار رئيس دولة عربية تلك البلد، وإذا برئيس إسبانيا يريه ماذا فعل المسلمون عندما جاءوا إلى إسبانيا. لقد نشروا فيها المساجد والمكتبات، وعمروا فيها الدروب، وعمروا فيها الأزقة. ومن جملة ما أبدع المهندس المسلم في تلك البلاد، قال كانوا إذا أرادوا أن يطيبوا ويعطروا المسجد بالرائحة الجميلة، ما الطريقة؟ أو إذا كان في عندنا مكتبة نريد أن نطيبها ونعطرها، ما الطريقة؟ المهندسون المسلمون صنعوا في الأندلس آيات في العمارة الهندسية، أجروا تحت المسجد نهراً، أو تحت المكتبة نهراً، أو تحت هذا المعلم الحضاري نهراً، وزرعوا داخل هذا النهر نباتات مائية ذات رائحة طيبة قبل أن يصل الماء إلى المسجد، حتى إذا مر الماء بالنباتات المائية ذات الرائحة الطيبة تحمل الماء وامتلأ الماء بعبق الريح الطيب، ثم يمشي الماء ليمر تحت المسجد فيفوح الريح الطيب على المسجد، فكل من يدخل إلى المسجد يشم الرائحة الطيبة. المسلمون الإسلام لما يدخل إلى بلاد الغرباء هكذا يفعل بها، يطيبها، يعطرها، يعمرها، يشيدها، فضلا عن أنه يرفع أبناءها ليجعل منهم علماء الدنيا. بينما غير المسلمين عندما يأتون إلى ديار المسلمين يحولونها إلى أرض محروقة، يهدمون البناء، يتلفون الطرق والجسور، بل إنهم يقتلون الحيوانات ويقطعون الأشجار، فضلا عن قتل علماء تلك البلاد. ولا زلنا نذكر بأن أمريكا لما دخلت إلى العراق قبل سنوات قتلت عمداء الجامعات، قتلت العلماء الموجودين في العراق، شردت من شردت، وهجرت من هجرت، وقتلت من بقي، إلا من رحم ربي. أما الإمام الترمذي فليس عربيا، لكنه صار شيخ العرب، والكتب الحديثية الستة المعتمدة عند علماء المسلمين هي البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أو موطأ مالك. فكتاب الترمذي عمدة عند أهل السنة والجماعة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عاش الترمذي للحديث، يحب العلم والارتحال إليه ومجالسة العلماء، فجاب البلاد يجلس إلى العلماء وينهل من علومهم المتنوعة، فقد سمع من الخراسانيين والعراقيين والحجازيين، وهو تلميذ إمام المحدثين الإمام البخاري، تأثر به أشد التأثر، ولا سيما في فقه الحديث، وناظره وناقشه حتى قال له البخاري رحمه الله يوما من انتفعت بك أكثر مما انتفعت مني. قال: من انتفعت بك أكثر مما انتفعت مني. في هذه الجملة أيها الإخوة وإخوات، أما الأولى فقد قالوا عاش الترمذي للحديث. أنت عايش من أجل إيش؟ والله سل نفسك، أنت تعيش من أجل إيش؟ مرات واحد يقول والله أنا عايش مشان نأكل ونشرب ونأمن له الأولاد الأكل والشرب وكتر خير الله، إذا ها ما بحتاج حدا، إذن هذا بس عايش لأكل ويشرب. واحد بيقول لك هو عايش فقط من أجل أن يلبي شهواته. مرة واحد هكذا قال لي، قال لي أنا كل عيشتي مشان لبي شهواتي. خير إن شاء الله، ما في مشكلة، الشيء الذي تريده تعطاه. أنت شو بدك؟ بدك أكل وشرب تعطى، بدك شهوات تعطى. والله أنا عايش بس مشان حصل المنصب الفلاني، خير ستعطاه. وفي واحد عاش للقرآن الكريم، عاش لحديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عاش للخير، عاش لقضاء حاجات الخلق، عاش لتعليم العباد، عاش للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عاش ليطبق آيات الله عز وجل. أما الترمذي عاش للحديث. يا شباب، أنتم من الآن قرروا لماذا أنتم تحيون، ولا تدعوا أنفسكم هملا. في واحد بيقول لك أخي والله أنا أصلا عايش من قلة الموت، مو عايش لشي بنوب، بس ما في موت فأنا قاعد. لا، من هون ليجي تجي الساعة تبعي. فإذا وجدت على الثرى والعمر محدود الحدود، فكن الفضيلة والشجاعة أوفى يا بئس الوجود. يعني ما دمت موجود على هذا الثرى، موجود على هذا التراب، عيش من أجل فضيلة، عيش من أجل قضية كبيرة، عيش من أجل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عيش من أجل القرآن الكريم. أذكر بأنهم ذكروا لي عن الشيخ أبو الحسن الكردي عليه رحمة الله أنه كان يقول لتلامذته، يقول: الحمد لله يا ابني أننا لم نعرف إلا بالقرآن. بس تذكر أبو الحسن الكردي يعني القرآن، يقول: الحمد لله أننا لم نعرف إلا بالقرآن. لا عرف أنه لاعب كرة قدم، ولا عرف أنه مغني، ولا عرف أنه تاجر، ولا عرف بأنه صانع، ولا عرف بأنه جميل، ولا عرف بأنه قوي، ولا عرف بأنه غني، عرف بأنه قرآن. عاش الترمذي للحديث، وهذه فائدة. يحب العلم والارتحال إليه. مرة جديدة كمان فائدة يا أخوان، العلم يحتاج إلى بذل، علم ببلاش ما بتأخذ. العلم إن لم تعطه كلك لم يعطك بعضه. كان يرتحل من بلد إلى بلد، من العراق إلى الشام إلى خراسان، ليطلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا شأن كل المحدثين يا أخوان. وإن التأصيل للبعثات العلمية التي ترسلها الدول اليوم من طلابها إلى بلاد أخرى ليحصلوا العلم، إن تأصيل هذه الرحلات إنما هو من أهل الحديث. كانوا يسافرون من بلد إلى بلد مرات من أجل حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الخطيب البغدادي في كتابه الرحلة في طلب الحديث عددا من المحدثين سافروا من بلد إلى بلد من أجل حديث واحد ورجعوا. وهناك من سافر من أجل أحاديث أكثر من هذا العدد. الترمذي كان يحب العلم والارتحال له ومجالسة العلماء. طبعا طبعا، يلي بجالس العلماء يأخذونه إلى العلاء، يلي بجالس السفهاء يأخذونه إلى الحضيض، يلي بجالس المهرجين يأخذونه إلى التهريج، يلي بجالس المغنين يأخذونه إلى المجون، يلي بجالس اللاعبين يأخذونه إلى اللهو، يلي بجالس الأولياء يأخذونه إلى الولاية، يلي بجالس العلماء يأخذونه إلى العلم. كان الترمذي يحب العلم والارتحال إليه ومجالسة العلماء، فجاب البلاد يجلس إلى العلماء وينهل من علومهم المتنوعة، فقد سمع من الخراسانيين والعراقيين والحجازيين، وهو تلميذ الإمام البخاري. وها هنا وقف أيها الإخوة، كنت أخبرتكم مرة أنه أجريت دراسة عن العباقرة والمبدعين والقادي، وبحثوا عن النقاط المشتركة بين هؤلاء، فوجدوا مما وجدوا أن هؤلاء العباقرة والمبدعين والقادي كثير من المرات كانوا متجايلين، أو أن بعضهم أستاذ بعض، فوجدوا عدد من الحائزين على جائزة نوبل كانوا تلامذة عند أساتذة حائزين على جائزة نوبل، فالأستاذ حائز على شهادة وإجازة صار التلميذ فيما بعد. طبعا هذا تسمى في التربية المحاكاة، أنت عندما تجالس الضاحكين ما تلاقي حالك غير ضحكت، يعني إلا قاعد مع 4-5 كلهم يضحكوا ما تلاقي حالك غير ضحكت، و4-5 كلهم زعلانين ما بتشوف غير أثروا فيك مع أنه ما حكوا لك شيء. أنت عندما تجالس التجار وتسمع أحاديثهم بعد فترة ما ملاقي غير أحاديثك صارت مثلهم، عم تحكي بالمال وعم تحكي بالسوق وعم تحكي بالدولار ارتفع لما ما ارتفع، وعم تحكي بالجمركة علوا الجمركة ونزلوا الجمرك، بصير هيك حديثك عندما تجالس التجار، وعندما تجالس العلماء بصير حديثك مثلهم. فالإمام الترمذي جالس الإمام البخاري، الإمام البخاري علم الأمة في الحديث، صار الترمذي علم الأمة في الحديث، هو تلميذ إمام المحدثين البخاري، تأثر به أشد التأثر ولا سيما في فقه الحديث، وناظره وناقشه، وهذا شيء جيد، يعني الطالب مع أستاذه ليس فقط متلقيا، وإنما ممكن يسأل، ممكن يتداخل، ممكن يصوب، ممكن يناظر، ممكن يناقش، حتى يعني يثبت العلم في ذهنه. قيل للإمام لسيدنا عبد الله بن عباس بما نلت هذا العلم؟ قال بلسان سؤول وقلب عقول. أنا بسأل إذا أشكل علي شيء، لكن أنا أسأل ليس لمجرد السؤال والمحاججة، وإنما أسأل من أجل أن أفهم وأفقه وقلب عقول. حتى قال له البخاري يوما: ما انتفعت بك أكثر مما انتفعت مني، يعني والله يا تلميذي أنا استفدت منك أكثر مما أنت استفدت مني. بالطبع هذا تواضع من البخاري، لكن يشير إلى علو كعب الإمام الترمذي رضي الله تعالى عنه في العلم. وكان الترمذي يتمتع بقوة الحفظ، وهذه موهبة من الله، إنسان عنده قوة حفظ لكن هو ينميها. أنا متأكد يا أخواني يا شباب يا رجال، في بيننا أناس أكرمهم الله تعالى بقوة الحفظ، لكن إذا ما نميت هذه الموهبة تموت. من شعر فينا بأنه عنده موهبة حفظ، افتح كتاب الله واحفظه، احفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، احفظ أشياء نافعة، احفظ أشعار العرب. قال لي واحد من الإخوة بأنه حفظ القرآن الكريم خلال شهر، اعتكف في المسجد شهرا كل يوم جزء، موهبة. إذا أنت تشعر بنفسك عندك هذه الموهبة أخطو خطوته. قال لي واحد أخ آخر قال: كنت كل يوم أسمع 10 صحائف من القرآن الكريم، خلال شهرين حفظت القرآن الكريم كاملا. كان عندنا طالب في واحد من معاهد القرآن الكريم، يوم أي يوم لا يسمع جزء قرآن، صف سادس. هذه موهبة، إذا رأيت في نفسك، رأيت في ولدك، رأيت في من حولك موهبة في هذا الحفظ فلتنمها، خير من أن أتركه وراء هذه الأجهزة التي يلهو بها ويلعب، أو وراء التلفاز، أو وراء مضيعة الوقت. الموهبة موجودة عنده لكن لا يستثمرها. كان الترمذي يتمتع بقوة الحفظ، وقد أصيب بالعمى بسبب كثرة كتابته للعلم من أجل نشر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كثرة بكائه من خشية الله. الله أكبر، من كثرة بكائه من خشية الله ومن كثرة طلبه للعلم أصيب بالعمى فقد عينيه. بعد قليل سنشاهد أيها الإخوة الإمام الترمذي كتب كتابا أشهر كتبه اسمه جامع الترمذي، مشهور بسنن الترمذي. العلماء يقولون عن سنن الترمذي: من كان في بيته جامع الترمذي فكأنما في بيته نبي. من كان في بيته جامع الترمذي فكأنما في بيته نبي. هذه الكلمة ما قيلت في كتاب الدنيا إلا بكتاب الترمذي، لكن الترمذي دفع ثمنها ضوء عينيه، بس هو رابح ولو فقد بصره. هو فقد البصر بأمر من الله عز وجل، لكن قالوا كان يجهد نفسه بالعلم ويجهد نفسه من البكاء من خشية الله عز وجل. ويعود لنا مسألة يا أخوان جديدة تتكرر مع هؤلاء الكبار، وكنت قد أخبرتكم مرة بأنني قرأت تراجم كثير من أولياء وأعلام ورجالات هذه الأمة، فوجدت أن القوم مشتركون بأمرين اثنين، وبالتالي إذا أنت بدك تصير من أعلام هذه الأمة عليك بهذين الأمرين الاثنين. بدك تصير من أعلام هذه الأمة مو والله لازم يكون ثيابك جميلة، ولا جوالك فخم، ولا حذائك أنيق، ولا معك مصاري كثير. علماء هذه الأمة في بعضهم من الفقر ما هم فيه، لكن القوم جميعا غنيهم وفقيرهم، قويهم وضعيفهم، وشدتهم وجدتهم يتصفون بأمرين اثنين: واحد العبادة، اثنين العلم، عبادة وعلم. الآن الترمذي أصيب بالعمى بكثرة كتابته حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبكثرة بكائه من خشية الله تعالى، علم وعبادة. قال الذهبي في تذكرة الحفاظ: قال الترمذي: كنت في طريق مكة فكتبت جزئين من حديث شيخ، يعني في شيخ لقنني أحاديث فكتبت من ورائه جزئين، جزئين يعني مجموعتين من الأوراق، أقل مجموعة 10 أوراق فيها، خلينا نقول 10 أوراق، وعشرة أوراق 20 ورقة كلها مملوءة أحاديث. كم حديث هدوم بيطلعوا؟ أقل شيء بيطلعوا لهم 100 حديث بال20 ورقة. كنت في طريق مكة فكتبت جزئين من حديث شيخ فوجدته فسألته، وأنا أظن أن الجزئين معي. ها، فيما يبدو بأنه كتب هذين الجزئين عن الشيخ، يعني من تلاميذ الشيخ، ثم أنه لقي الشيخ. قال: فسألته عن هذه الأحاديث وأنا أظن أن الجزئين معي، لأنه أريد أن أسأله عن هذه الأحاديث، وبدي أفتح دفتري الذي كتبت به وأصحح الأحاديث وفق ما يقول الشيخ، وأظن بأن الجزئين موجودين معي ضمن أغراضي. قال: فإذا معي جزئان بياض. طلع هذون الجزئين اللي مكتوب عليهم أنا نسيانهم، معي جزئين، معي دفترين بس بياض ما فيهم شيء. قال: فبقي يقرأ علي من لفظه. أنا بس هو الترمذي استحب، قال له للشيخ أنه بدي أصحح أحاديثي يا سيدي عليك، متوقع يكون معه كتاب والترمذي مكتوب عليه. فالشيخ جلس وبدأ بإقراء الأحاديث والترمذي معه أجزاء بياض. قال: فبقي يقرأ علي من لفظه ثم نظر. الشيخ هو قاعد هيك عم يقرأ والتلميذ فاتح الدفتر، الشيخ طلع هيك إلى دفتر الطالب. قال: فنظر فرأى في يدي ورقا بياضا، ما في شيء. فقال: أما تستحي مني؟ شو عم تمزح؟ عم تلعب؟ جئت لتقول لي بأنك تصحح أحاديثي وما معك الأحاديث؟ قال: فأعلمته بأمري أنه والله يا سيدي أنا كاتبون ومؤمن أنه موجودين بالحقيبة، بس فتحت ما وجدت. وقلت أحفظه كله. على كل يا سيدي ما تأكلهم، أنا الكتاب مو معي بس أنا حافظهم هدول الأحاديث 100. قال: اقرأ. عم تقول حافظ اقرأ لنشوف، ما هو الدفتر اللي قدامه بياض ما في شيء. قال: اقرأ. قال: فقرأته عليه، سردت له 100 حديث فلم يصدقني. عجب، كيف هذا حافظهم؟ وقال: استظهرت قبل أن تجيء، يعني أنت مراجع ودارس. فقلت: حدثني بغيره، أنا الله مكرمني بحافظة قوية، إذا بدك حدثني بحديث جديد. قال: فحدثني ب40 حديثا ثم قال: هات. فأعدتها عليه ما أخطأت في حرف. موهبة، الله عز وجل أعطى الإمام الترمذي هذه الموهبة. من أول مرة قرأ عليه شيخه 40 حديثا عادهم كلهم، ما خربط ولا حرف، وكان في معه جزئين نسيانهم بالبيت طلع حافظهم 100 حديث والشيخ يقرأ وهو يصحح. ثم إن الشيخ سمعه له، فإذا وجدت في نفسك موهوبا بهذه الموهبة فاستغل فيها الخير والبركة، خير من أن تستغل في أشياء لا قيمة لها أو تافهة أو أنها لا تستغل بالمرة. للحديث عن الإمام الترمذي تتمة إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أنار الله آفاق البرايا بنور